يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. سلام عليكم. للباطل جولة وأية جولة، وللحق دولة، ولدولة الحق صولات وصولات وصولات، وهذه صولة من صولاتها الإعلامية المعرفية والثقافية، إنها صولة القمر في مواجهة الزيف كله والدجل كله والضلال كله في واقعنا الشيعي الديني المتمثل بالمذهب الطوسي الشافعي المعتزلي المرجئي البتري. إنه مذهب مراجع حوزة النجف وكربلاء الطوسية، مذهب الجهالة والسفاهة والقذارة واللصوصية. الحلقة 26 بعد 400 من برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. إمام زماني، كهفي وحرزي وموئلي ومعتمدي، عبدك مغلوب فانتصر يا قائم آل محمد.
قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.
صناعة الدين المزيف عبر الثالوث المنجس. إنه منجس بنجاسة المذهب الطوسي اللعين. هذا هو عنواننا الكبير، وهذا الجزء 6 من هذا العنوان، صناعة الدين المزيف عبر الثالوث المنجس، المرجع التقليد الخمس. هذا هو الثالوث المنجس. في الحلقتين المتقدمتين كان الكلام تحت هذا العنوان، جولة في كواليس المسرح الطوسي، وقد أخذتكم في جولة سريعة في كواليس مسرح بني طوسي. لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم في الحلقتين الماضيتين، وإنما أضع عنوانا جديدا، عنوانا صغيرا تحت عنواننا الكبير. عنواننا الكبير صناعة الدين المزيف، عنواننا الصغير صورتان من أجواء حوزة النجف. إنني أتحدث عن أجواء أصول الفقه، لازال الكلام مرتبطا بهذا الهراء الشيطاني. لقد دمروا ديننا بما يسمى بعلم أصول الفقه. إذن عندنا صورتان من أجواء حوزة النجف، ومرادي من الصورتين إنني سأختار شخصيتين من أساتذة علم أصول الفقه في حوزة النجف الطوسية، كي نرى ماذا يقولون وماذا يعتقدون وكيف يفكرون وكيف يتعاملون مع الشيعة. قطعا كل شخص بحسبه، الناس لا يكونون على حال واحد، قل كل يعمل على شاكلته، يعمل على نيته كما في تفسيرهم لقرآنهم، والنية تتجسد في واقع حياة الإنسان بالأفعال والأقوال والأحوال. إذن هناك شخصيتان، سأحدثكم عن الشخصية الأولى، لن أحدثكم عن تأريخها، وإنما أمر على ما يتحدث به هذا الشخص. إذن عنواننا صورتان من أجواء حوزة النجف. الصورة الأولى، إذا استطعت أن أكمل الحديث في هذه الحلقة فإنني سأتناول الصورة الثانية في حلقة يوم غد، أنا والحديث والوقت. الشخصية الأولى، الصورة الأولى، منير الخباس. لماذا اخترته؟ لأنه من أبرز تلامذة السيستاني، وهذا أمر معروف في حوزة النجف، وهو أحد مقرري أبحاث علم أصول الفقه لدروس الخارج للسيستاني. الجزء الأول من مجموعة مصنفات وآثار السيستاني الرافد في علم الأصول، هذه أبحاث السيستاني في دروسه الخارج في علم أصول الفقه. الجزء الأول من طبعة مؤسسة نور الأمير، وهذه الطبعة طبعة 2020 ميلادي، من الذي قرر أبحاث السيستاني وسطرها في هذا الكتاب؟ إنه منير الخباس. فمنير الخباس من تلامذة السيستاني ومن الذين ألفوا في علم الأصول. هذه تقريرات أبحاث السيستاني في علم أصول الفقه بقلم منير الخباس. ولذا في بداية الكتاب هناك توثيق من قبل السيستاني لتلميذه منير الخباس وما كتب في هذا الجزء. هكذا كتب السيستاني. وبعد، فقد لاحظت شطرا مما كتبه فضيلة العلامة الجليل السيد منير السيد عدنان القطيفي حفظه الله ورعاه. هذا هو منير الخباس. وبعد، فقد لاحظت شطرا مما كتبه فضيلة العلامة الجليل السيد منير السيد عدنان القطيفي حفظه الله ورعاه تقريرا لأبحاثي الأصولية، فوجدته وافيا بالمراد، مستوعبا لما ذكرته في مجلس الدرس ببيان جميل وتعبير جزل إلى آخر كلامه. 21 ربيع الثاني 1414 هجري قمري، مع الختم الشرعي والتوقيع والإمضاء الرسمي لعلي الحسيني السيستاني. إذن هذه أبحاث الأصول، أتحدث عن أصول الفقه للسيستاني، قررها منير الخباس. الرافد في علم الأصول تقريرا لأبحاث آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله بقلم منير السيد عدنان الخباز القطيفي، طبعة مؤسسة نور الأمير. وهذا هو الجزء الأول من مجموعة مصنفات وآثار المرجع السيستاني. منير الخباس معدود في طبقة الخطباء السيستانيين من الصف الأول، ولطالما تحدث بشكل رسمي عن السيستاني وعن المرجعية السيستانية في وسائل الإعلام. يمكنكم أن تدخلوا إلى الشبكة العنكبوتية كي تطلعوا على ذلك. وهو الآن في النجف يقيم مجالس الدرس، يدرس البحث الخارج. بحسب المعلومات الدقيقة، محمد رضا السيستاني رتب معه برنامجا من أن يتحرك منير الخباس باتجاه مرجعية، لكنها تكون من المرجعية الثانية، من المستوى الثاني، كي يكون مساندا وداعما لمرجعية محمد رضا السيستاني في قادم الأيام بعد وفاة أبيه. إذن منير الخباز يصفونه بأنه مفكر وبأنه عالم متمرس، هكذا يصفه السيستانيون، وهو أستاذ من أساتذة علم أصول الفقه بمستوى الخارج، ومستوى دروس الخارج هو أعلى مستوى درسي في حوزة النجف الطوسية. لهذه الأسباب أنا اخترته كي يكون صورة واضحة عن واقع الحوزة النجفية الطوسية. الرجل حوزوي نجفي سيستاني خوئي طوسي بامتياز، ولا أعتقد أن أحدا من الذين يعرفونه عن قرب ويسمعون كلامي سيختلفون معي في هذا الوصف. إذن نحن مع منير الخباز، مع أستاذ من أساتذة علم أصول الفقه في الحوزة النجفية الطوسية الخوئية السيستانية. لا أريد أن أناقش ما يطرحه منير الخباز في أبحاثه الأصولية أو في تقريراته الأصولية، سأترك هذا إلى مناسبة أخرى، لكن هذا العالم الخطيب المفكر كما يصفونه هل يفقه شيئا من دين العترة وثقافتها وعقيدتها؟ هذا هو الذي أريد أن أناقشه، فأنا لا أعبأ بأصول الفقه من أول الأصول إلى آخرها، ولا أعبأ بمرجعية النجف من المرجع الأعلى إلى أسفل من هو في دائرة المرجعية، لا أعبأ بكل هذا، إنما أريد أن أضع النقاط على الحروف. تحت هذا العنوان صناعة الدين المزيف حدثتكم في 3 حلقات، الأولى الثانية الثالثة، عن تأريخ علم الأصول في دائرة سقيفة بني ساعدة وفي دائرة سقيفة بني طوسي، وبينت لكم الترابط بين السقيفتين بهذا الخصوص، ثم انتقلت إلى 2 حلقات أخذتكم في جولة في كواليس المسرح الطوسي، وكل الصور كانت تشير إلى ضلال المراجع الطوسيين وإلى زيفهم وإلى كذبهم وافترائهم وإلى خداعهم لشيعتهم للحمير الديخيين من أتباعهم. أريد أن أعرض صورتين من النجف من أجواء علم أصول الفقه، وبعد ذلك سيكون الحديث الأخير لأجل أن نستكشف الحقيقة. منير الخباز على موقعه الرسمي محاضرة مكتوبة على موقعه الرسمي. هذه المحاضرات حررت بتاريخ 29/5/2015. هذه المحاضرات هو ألقاها وبعد ذلك حررها كتبت. الشهادة في رحاب القرآن والحديث. الشهادة في رحاب القرآن والحديث، هذه المحاضرة موجودة بين يدي، أخذناها من الموقع الإلكتروني الرسمي لمنير الخباس. يمكنكم أن تدخلوا إلى موقعه على الشبكة العنكبوتية. هذه المحاضرات محاضرات الجمعة، الشهادة في رحاب القرآن والحديث، تحرير المحاضرات 29/5/2015 ميلادي. في طوايا حديثه في هذه المحاضرة يقسم الشهادة بحسب المنظور الروائي المعصوم. العنوان جميل، الشهادة بحسب المنظور الروائي المعصوم. الدرجة الأولى أن يقتل بين الصفين. الدرجة الثانية أن يقتل في سبيل الله لكن ليس في المعركة. الدرجة الثالثة، كلامي هنا، هذا التقسيم ليس دقيقا، فليس كل من قتل في ساحة المعركة كانت شهادته من الدرجة الأولى، وليس كل من قتل في سبيل الله خارج ساحة المعركة تكون شهادته من الدرجة الثانية، لأن درجة الشهادة لا تتشخص من خلال كيفية القتل أو من خلال مكان القتل. هناك خصوصيات للشهيد الذي يقتل في ساحة المعركة، وهناك خصوصيات للشهيد الذي يقتل خارج ساحة المعركة. هذا بالضبط كصلاة الصبح تكون جهرية، وصلاة الظهر تكون إخفاتية. صلاة الصبح صلاة مفروضة يومية لها وقتها لها خصائصها، وصلاة الظهر أيضا صلاة مفروضة يومية لها خصائصها. فصلاة الصبح جهرية وصلاة الظهر إخفاتية وهكذا. فلا توجد درجات في الشهادة، درجات الشهادة تحددها نية الشهيد، فقد يكون الشهيد مقتولا في ساحة المعركة ومخضبا بدمائه لكنه لم يكن على مستوى عال من المعرفة بإمام زمانه، وهناك من يموت على فراشه، يموت على فراشه لا يقتل، يموت شهيدا، فمن مات على حب آل محمد مات شهيدا يموت شهيدا وفي درجة أعلى وأعلى وأعلى من درجات الكثيرين ممن قتلوا في ساحة المعركة، قتلوا بين الصفين. فهذا التقسيم تقسيم خاطئ. نحن نعرف هذا في ثقافة العترة الطاهرة من أن مداد العلماء، لا أتحدث عن العلماء الطوسيين، أتحدث عن العلماء من أمثال جابر بن يزيد الجعفي، من أمثال المفضل بن عمر، من أمثال هؤلاء، لا أتحدث عن هؤلاء الغبران من أهيات الشيطان العظمى الذين لا يصدر من أقلامهم إلا النجاسة والقذارة. في ثقافة العترة الطاهرة مداد العلماء أفضل من دماء الشهداء. فهذا العالم الذي مداده أفضل من دماء الشهداء لو مات سيموت في أعلى درجات الشهادة، إذا كان مداده أفضل من دماء الشهداء. فهذا الترتيب ليس صحيحا. الدقة في علم الأصول دقة شيطانية تؤدي إلى هذا الهراء. المشكلة ليست في هذه الدرجات، المشكلة في أنه يضرب مثالا للشهداء من الدرجة الثانية، يضرب مثالا أمير المؤمنين، يقول إن أمير المؤمنين شهيد من الدرجة الثانية. هذه نتائج علم الأصول. رجاء اعرضوا لنا صورة الموقع الإلكتروني الرسمي لمنير الخباس. هذه صورة موقعه الإلكتروني، واعرضوا لنا صورة المحاضرة المحررة المكتوبة. تلاحظون في آخر الصورة هناك كلام قد وضعناه في مستطيل ملون باللون الأحمر. هنا يتحدث عن شهادة أمير المؤمنين ومن أنه لم يقتل في المعركة فشهادته من الدرجة الثانية. اعرضوا لنا الكلام بنحو مكبر. هذا هو كلامه بنحو مكبر وهو بين يدي، سأقرأه عليكم. رجاء اتركوا الصورة على الشاشة حتى أكمل قراءتي، لعل المشاهدين يتابعون معي على الشاشة. الدرجة الثانية أن يقتل الشهيد في سبيل الله لكن ليس في المعركة. الإمام علي عليه السلام قتل في سبيل الله لكن لا في المعركة. كل مؤمن يقتل وهو في سبيل الله يقتل في المسجد، يقتل في الشارع، يقتل في أي مكان آخر، صحيح ليس كالدرجة الأولى من الشهادة. الدرجة الأولى من الشهادة أن يقتل بين الصفين، هذا له خصوصية خاصة، يعني أن أمير المؤمنين حينما استشهد له مرتبة ثانية في شهادته. الدرجة الأولى من الشهادة أن يقتل بين الصفين، هذا له خصوصية خاصة أنه لا يغسل. هذه أحكام لا تكشف عن علو المرتبة بالضبط، كحالة الجهر في صلاة الصبح والإخفاء في صلاة الظهر. هذه أحكام خاصة بحالة الاستشهاد بهذه الطريقة أو بتلك. هذا له خصوصية خاصة أنه لا يغسل، ولكن من يقتل في سبيل الله وإن لم يكن في المعركة فهو شهيد، وقد عبرت عنه الروايات الشريفة بالشهادة، هذا يغسل ويكفن إلا أنه شهيد، يشمله ثواب الشهداء ومنزلة الشهداء. لا شأن لي بالشهداء من الشيعة وغيرهم، الكلام عن أمير المؤمنين، فهذا الأمر يرتبط بمعرفة الرجل لإمام زمانه. إذا كان هذا الرجل ليس عارفا بإمام زمانه، كيف صار مجتهدا فقيها؟ وكيف صار علامة مفكرا؟ إذا كانوا يقصدون بهذه الأوصاف شيئا لا علاقة له بدين العترة الطاهرة، فأنا لا شأن لي بذلك، لكنهم يقصدون بهذه الأوصاف من أنه علامة مفكر مجتهد فقيه أصولي خطيب بارع في دين العترة الطاهرة. الرجل لا يعرف إمامه، أي منطق هذا؟ شهادة أمير المؤمنين من الدرجة الثانية أساسا، هل أن أمير المؤمنين يحتاج إلى شهادة؟ حينما يقول سيد الأوصياء فزت ورب الكعبة، هذا الفوز يكون بدرجة ثانية. أيه رائن هذا؟ ماذا تفعل يا منير؟ يا منير ما أنت بمنير، أنت مظلم، هذا كلام المظلمين، ما هو بكلام المنيرين، هذا كلام القلوب المظلمة، كلام العقول المدبرة. علي صلوات الله وسلامه عليه شهيد من شهداء الدرجة الثانية، أي منطق هذا؟ أي هراء هذا؟ هذا هو الذي يريد السيستاني منكم أن تتعلموه، وهذا هو الذي تريده الحوزة الطوسية أن تتثقفوا عليه. عودوا إلى موقعه الإلكتروني واطلعوا على ذلك. الحديث عن أحكام الغسل وغير الغسل هذا يرتبط بي وبك يا منير. الأئمة فوق هذه المعاني يلتزمون بالأحكام لأنهم أسوة لنا. هل تتوقع أن المعصومة بحاجة إلى وضوء، بحاجة إلى غسل لأجل أن يتطهر؟ المعصوم هو الذي يطهر الماء. أما في المعاني الرمزية فإن الماء هو صورة للولاية العلوية، لا أريد أن أخوض في رموز الآيات والروايات، المقام ليس منعقدا لهذا. المعصوم هو الذي يطهر الماء، الماء لا يطهر المعصوم، إنما يلتزم المعصوم بأحكام الطهارة والتطهر لأنه أسوة. ونحن نأخذه قدوة نقتدي به، ونأخذه ليس اختيارا، الله سبحانه وتعالى هو الذي جعله لنا قدوة وجعله لنا أسوة، فلذا فإن المعصوم يلتزم التزاما دقيقا والتزاما مثاليا كاملا بأحكام الدين كي نستن بسنته ونعمل بفعله وبقوله وتقريره وبكل شؤون سيرته الشريفة. وإلا كيف نعرف ديننا؟ كيف نعرف ديننا؟ فهذه الأحكام الخاصة بنا لا تنطبق على المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، ولكنني مع من أتحدث؟ مع أناس لا يفقهون شيئا من دين العترة الطاهرة. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا ستار يا غفار يا قهار يا جبار يا صبار يا بار يا مختار يا فتاح يا نفاح يا مرتاح سبحانك يا لا الغفار. يا من خلقني وسواني يا من رزقني ورباني يا من أطعمني وسقاني يا من قربني وأدناني يا من عصمني وكفاني يا من حفظني وكلاني يا من أعزني وأغناني يا من وفقني وهداني يا من آنسني وآواني يا من أماتني وأحياني سبحانك يا
حديث لمنير الخباز يتحدث عن شهادة سيد الشهداء عن شهادة الحسين، ويقول من أن الحسين يجب أن يغسل ويكفن. يا منير، ألم تقل من أن الدرجة الأولى من الشهادة من أن الشهيد الذي يقتل في المعركة لا يغسل ولا يكفن، فلماذا يغسل الحسين ويكفن؟ وأتمنى عليكم أن تدققوا في كلامه، فهو يذكر من الأحاديث ما يشير إلى أن الذي يقتل بين الصفين لا يغسل ولا يكفن. على سبيل المثال، أبان ابن تغلب يسأل الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن الذي يقتل في سبيل الله أيغسل ويكفن ويحنط؟ قال عليه السلام: أنا أقرأ كلامه، كلامه الذي سأعرضه لكم مطبوع بين يدي على هذه الأوراق. قال عليه السلام: يدفن كما هو في ثيابه، لا يغسل ولا يكفن، يدفن كما هو في ثيابه. فالحسين أين قتل؟ ألم يقتل بين الصفين؟ فلماذا يحتاج إلى غسل وإلى تكفين؟ هذا يعني أن دمه نجس ولذلك يحتاج إلى غسل وتكفين، مع أنه قتل في المعركة. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
نأتي إلى النقطة الثالثة، ما هو حكم الشهيد في الإسلام؟ لاحظوا يا إخوان، ليس كل من يطلق عليه شهيد فحكمه أنه لا يغسل ولا يكفن. ليس كل شهيد لا يغسل ولا يكفن. الحسين عليه السلام سيد الشهداء، ولكن كان يجب تغسيله وكان يجب تكفينه. ليس كل شهيد لا يغسل ولا يكفن. الحسين سيد الشهداء، لكن كان يجب تغسيله وكان يجب تكفينه وكان يجب أن تقام عليه المراسم، لأن شروط سقوط التغسيل وسقوط التكفين شروط خاصة لا تتوفر في أي شهيد. الآن أقرأ لك الشروط الفقهية التي يذكرها الفقهاء. السيد قدس سره، السيد آية الله العلم السيد عبد الأعلى السبزواري قدس سره في كتابه مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام في جزء الثالث صفحة 438 يتعرض لهذه الشهود بأدلتها. يقول: الشهيد المقتول في المعركة صحيحة أذان بن تغلب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يقتل في سبيل الله أيغسل ويكفن ويحنط؟ قال عليه السلام: يدفن كما هو في ثيابه، لا يغسل ولا يكفن، يدفن كما هو في ثيابه إلا أن يكون به رمق، فإن كان به رمق ثم مات فإنه يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه، لأن رسول الله إلى آخر الروايات. تحقق شن الشرط؟ يعني أن يموت في المعركة شرط. إنما لا يغسل ولا يكفن إذا مات في المعركة أو مات بعدها بقليل جدا، يعني أصابته الجراح، أسخنته الجراح ونقله بس ما أسعفهم الوقت في الطريق، مات مثلا، ما أسعفهم الوقت مات، هذا الذي لا يغسل ولا يكفن. أما لو شخص أصيب بجراح ومات بعد يوم، أو مات وهو مثلا تحت الأجهزة، ما هذا يغسل ويكفن. الشهيد الذي لا يغسل ولا يكفن من مات في نفس المعركة أو مات بعدها بقليل جدا. أما إذا مات بعدها بفصل طويل ولو كان متأثر بجراح خطيرة، لكن إذا مات بفاصل معتد منه فإنه يغسل ويكفن. وعنه عليه السلام قال: الشهيد إذا كان به رمق غسل وكف وحنط وصلي عليه، وإن لم يكن به رمق كفن في أثوابه. وفي خبر أبي خالد: اغسل كل الموتى، أي ميت مسلم يغسل، الغريق، الغريق شهيد لكن يغسل، أكيل السبع لأكلته الذئاب يغسل، وكل شيء إلا ما قتل بين الصفين، يعني مات في ساحة الحرب، إلا ما قتل بين الصفين فإن كان به رمق غسل وإلا فلا.
أدري سيد الشهداء إن قتل ببيت خالتك، لو إن قتل بالمسبح راح للمسبح وغرق بالمسبح. هكذا نقرأ في زيارة الناحية المقدسة التي وردتنا عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، نزور بها سيد الشهداء. أقرأ عليكم من الجزء 98 من بحار الأنوار للمجلس، طبعة دار إحياء التراث العربي، صفحة 322. هكذا يقول إمام زماننا صلوات الله عليه في زيارة الناحية المقدسة وهو يتحدث عن جده سيد الشهداء: فأحدقوا بك، الخطاب للحسين، فأحدقوا بك من كل الجهات وأثخنوك بالجراح وحالوا بينك وبين الرواح، ولم يبق لك ناصر، وأنت محتسب صابر، تذب عن نسوتك وأولادك حتى نكسوك عن جوادك، فهويت إلى الأرض جريحا، تطأك الخيول بحوافرها، وتعلوك الطغاة ببواترها، قد رشح للموت جبينك، واختلفت بالانقباض والانبساط شمالك ويمينك، إلى أن يقول الإمام في الزيارة: والشمر جالس على صدرك ومولغ سيفه على نحرك، قابض على شيبتك بيده، ذابح لك بمهنده، قد سكنت حواسك وخفيت أنفاسك ورفع على القناة راسك. الحسين قتل بين الصفين، ذبحوه من الوريد إلى الوريد بين الصفين. ماذا يقول هذا الأخرق؟ هذا هو نتاج المرجعية السيستانية، وهذا هو نتاج الحوزة النجفية الطوسية. منير الخباز يقول: الحسين سيد الشهداء، لكن كان يجب تغسيله وكان يجب تكفينه. لماذا؟ لأن شهادته من الدرجة الثانية. أي هراء هذا؟ أي هراء هذا؟ وهذا يشعرنا بأن دمه نجس، لأن الشهيد الذي يقتل بين الصفين يكون دمه طاهرا بالنسبة لعامة المسلمين. أما الذي لا يقتل بين الصفين وإنما يقتل في مكان آخر وفي سبيل الله، فإن دمه ليس طاهرا، لذلك يحتاج إلى الغسل والتكفين. هذا الكلام لا ينطبق على المعصوم بحسب عقيدة دين العترة الطاهرة، لا بحسب الطوسيين. هذا هو منطق الوائلي أيضا، الوائلي الناطق الرسمي العقائدي باسم حوزة النجف وباسم المرجعية السيستانية، يحدثنا عن نجاسة دم الحسين حتى بعد استشهاده، حتى بعد استشهاده.
الآن الحسين انقتل إلى 1340 سنة تقريبا، زين؟ هذه 1340 سنة شكثر جاي ينقلون الشيعة ترى بيصلون عليها؟ ما تقول لي دم الحسين شنو هو؟ المحيط الأطلسي يعني؟ ما هل قد ما يخلص؟ ما تفهمني أنتوا هالعقلية هالذهنية؟ يعني واحد يتكلم من يحكي بإذنه ويحكي بعقله؟ ما غريب ولا غريب؟ ثم بعدين هذه كتبنا بين أيديكم كلها تقول بحرمة الدم أن الدم نجس، زين؟ ما ممكن واحد عنده شيء يلطخ بدم ويسجد عليه، زين؟ انتوا لما تجون تقولون انها اللي انبيها، لا ما عندنا الشكل اللي انبيها دم الحسين اطلاقا، ما يمهل معنى.
ماذا اقول لهؤلاء؟ انتم عليكم ان تقولوا لهم انني قد قلت الكثير والكثير، عليكم الان ان تقولوا لهم، انتم ان تقولوا لهم في الاعلام، أن تقولوا لهم على الشبكة العنكبوتية: إنني قلت وقلت وقلت. حينما أقول لكم من أن هؤلاء أحدهم يخري في فم الآخر، قد لا تقبلون كلامي هذا، لكن الحقيقة هذه بين أيديكم وأمام أعينكم. يحاولون بقدر ما يستطيعون أن ينتقصوا من أئمتنا، وفي الوقت نفسه يظهرون أنهم يقدسونهم. برنامج شيطاني قذر بامتياز. المراجع الكبار يخرون في أفواه هؤلاء الخطباء من أمثال منير الخباس وأحمد الوائلي، والقائمة تطول، وهؤلاء يخرون من أفواههم على رؤوس أشياعهم من الحمير الديخيين. هذه هي الحقيقة، هذه وثائق بين أيديكم، كذبوها كذبوها. أقرأ عليكم من غيبة النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة، من أجلة علمائنا. الطبعة طبعة أنوار الهدى، الطبعة الأولى قم المقدسة، في الصفحة 50 بعد 200، في الباب الذي عنوانه في صفة قميصه إنه الحديث 42 بسنده، بسند النعماني عن يعقوب بن شعيب عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قال له الإمام الصادق يقول ليعقوب بن شعيب: ألا أريك قميص القائم الذي يقوم عليه؟ إنه القميص الذي يكون الإمام لابسا له في يوم ظهوره. ألا أريك قميص القائم الذي يقوم عليه؟ فقلت: بلى يعقوب ابن شعيب. قال للإمام الصادق: بلى. قال: فدعا بقمطر. القمطر كالحقيبة في زماننا، القمطر وعاء تحفظ فيه الأمور العزيزة الغالية القيمة، فدعا بقمطر ففتحه وأخرج منه قميص كرابيس. الكرابيس هو نحو نسيج قطني كانت إصفهان تعرف فيه، نسيج قطني إصفهاني لونه أبيض، لونه أبيض. ففتحه وأخرج منه قميص كرابيس فنشره، فإذا في كمه، في كمه الكم الردن، فإذا في كمه الأيسر دم، لا زال واضحا لم يتغير لونه. هذا دم رسول الله، دم رسول الله لا يتغير، مثلما بدنه لا يتغير. فإذا في كمه الأيسر دم، فقال: هذا قميص رسول الله صلى الله عليه وآله الذي عليه دم يوم ضربت رباعيته، لما ضرب على أسنانه في أحد، وفيه يقوم القائم. القميص مزين بدم رسول الله صلى الله عليه وآله. يعقوب ابن شعيب يقول: فقبلت الدم ووضعته على وجهي. يبدو أن يعقوب نجس وجهه بدم رسول الله. الإمام الصادق ما نهاه عن ذلك، ترك الرجل ينجس وجهه بدم محمد المصطفى صلى الله عليه وآله. هذا قميص القائم، هذا قميص رسول الله مزين بدم رسول الله. هؤلاء ماذا تعلموا من دين العترة ومن ثقافة العترة؟ حينما أحذركم من حوزة النجف ومراجع النجف لأنهم ليسوا على دين العترة الطاهرة. نذهب إلى فاصل.
يا من يحق الحق بكلماته، يا من يقبل التوبة عن عباده، يا من يحول بين المرء وقلبه، يا من لا تنفع الشفاعة إلا بإذنه، يا من هو أعلم بمن ضل عن سبيله، يا من لا معقب لحكمه، يا من لا راد لقضائه، يا من انقاد كل شيء لأمره، يا من السماوات مطويات بيمينه، يا من يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. سبحانك يا الله يا من جعل الأرض مهادا، يا من جعل الجبال أوتادا، يا من جعل الشمس سراجا، يا من جعل القمر نورا، يا من جعل الليل لباسا، يا من جعل النهار معاشا، يا من جعل النوم سباتا، يا من جعل السماء بناء، يا من جعل الأشياء أزواجا، يا من جعل النار مرصادا. سبحانك يا
منير الخباز يناقش ادعاءات أحمد إسماعيل، هذا الذي يدعي أنه اليماني والذي يعرف بدجال البصرة. لا شأن لي بمناقشته لدجال البصرة، إنما أذهب لما ضربه مثالا عن اللغو حينما جاء بكاف هاء ياء عين صاد وذكر تفسيرها الوارد عن إمام زماننا ووصف ذلك باللغو، ضرب هذا التفسير مثالا للغو. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
قال أنا أضر لك نظير، يعني الآن نحن عندما نأتي إلى قوله عز وجل كاف هي يا عين صاد، شنو معناها؟ ما عندنا شيء قطعي، من يقدر؟ هذه أمور مجملة علينا كلها عند الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. يجيك مفسر يقول كاف هي يا عين صاد هي رموز، كما يقول صاحب الميزان، رموز بين الله وبين النبي، من خلال هذه الرموز يتوصل النبي إلى تحديد الاسم الأعظم. هذا مجرد قول ما في دليل عليه. زين، يجيك شخص آخر يقول كاف هي عين صاد اسم الملائكة الذين نزلوا بالسورة، لأن كل سورة يتشرف بها جمع من الملائكة ينزلونها على الأرض، هذه الأحرف أسماء الملائكة الذين نزلوا بالسرعة، أيضا هذا قول. يجيك واحد يقول لا، الكاف كربلاء، والهاء هلاك أطفال الحسين، والياء يزيد بن معاوية، والعين عطش الحسين، والصاد صبر الحسين. نقول له ما هو الدليل على ذلك؟ يبقى مجرد احتمال. أما الدليل ما هو؟ هذا أيضا كلام أحمد كله يحتاج لأدلة، تجلى روايات صحيحة صريحة، وإلا فهو كلام لغو، وإلا فهو تفسير بالرأي. زين.
فكلام أحمد إسماعيل لغو وتفسير بالرأي. ما هو المثال الذي ضربه؟ كاف ها يا عين صاد. ذكر رأي صاحب الميزان ورأيا آخر لا شأن لي بالكلام المتقدم، لكنه هكذا يقول: يجيك واحد يقول الكاف كربلاء والهاء هلاك أطفال الحسين، وصف هذا الكلام بأنه كلام لغو ككلام أحمد إسماعيل الذي يدعي أنه اليماني. في بداية كلامه ماذا قال؟ قال: هذه أمور مجملة علينا كلها عند الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. ما هو هذا التفسير من إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه؟ أقرأ عليكم من كمال الدين وتمام النعمة للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، في الصفحة 88 بعد 400، من رواية طويلة، هي رواية سعد بن عبد الله الأشعري القمي. وبالمناسبة والد الصدوق هو من رجال الغيبة، وهو على علاقة متينة جدا بسعد الأشعري، والصدوق أورد الرواية بكل تفاصيلها في كتابه الذي ألفه بحسب عقيدة الصدوق، ما صرح به الصدوق في مقدمة هذا الكتاب من أنه رأى صاحب الزمان في المنام وأمره أن يؤلف كتابا في الغيبة، في الغيبة المهدوية، وذكر له خصائص التأليف فألف هذا الكتاب. قطعا حينما يكون الإنسان بهذه النية وبهذا التصور وبهذا الاعتقاد سوف يكون حريصا على أن يضع في هذا الكتاب ما يكون متأكدا من صحته. الصدوق أورد الرواية، سعد الأشعري ذهب إلى سامراء أيام إمامة إمامنا الحسن العسكري وبعد ولادة قائم آل محمد، كان صغير السن، وحينما طرح أسئلته على الإمام العسكري، الإمام العسكري قال له: سل ولدي. فسعد الأشعري سأل القائم صلوات الله عليه أيام صغره، سأله أسئلة عديدة، الرواية طويلة، موطن الشاهد: قلت سعد الأشعري قلت: فأخبرني يا ابن رسول الله عن تأويل كاف ها يا عين صاد. الرواية طويلة لا مجال لقراءتها. النتيجة ما هي؟ الإمام بين له التأويل، فالكاف اسم كربلاء، والهاء هلاك العترة، والياء يزيد وهو ظالم الحسين، والعين عطشه، عطش الحسين، والصاد صبره، صبر الحسين، إلى بقية ما جاء في بيان هذا التأويل. قطعا سيقولون من أن الرواية ضعيفة بحسب القواعد الرجالية، الخوئي ضعفها، محمد باقر الصدر ضعفها، السيستاني ضعفها، البقية من الطوسيين ضعفوا الرواية. إذا أردنا أن نبحث عن أصل التضعيف فإنه جاء في كتاب فهرست النجاشي، والذي سمي كذبا وزورا برجال النجاشي. هذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 177، رقم الترجمة 467. إنها ترجمة سعد بن عبد الله الأشعري القمي، الذي ذهب إلى سامراء وسأل الإمام الحجة أيام إمامة أبيه الحسن العسكري صلوات الله عليهم جميعا. هكذا قال في ترجمته النجاشي، قال عنه: شيخ هذه الطائفة وفقيهها ووجهها، مدحه، إلى أن قال: ورأيت بعض أصحابنا يضعفون لقاءه لأبي محمد لإمامنا العسكري عليه السلام، ويقولون: هذه حكاية موضوعة عليه والله أعلم. النجاشي لم يذكر سندا لهذا الكلام، فلماذا تأخذون كلاما من دون سند كي تضعفوا رواية لها سند هو ضعيف بحسبكم؟ فلنفترض أن الرواية ليس لها من سند، لماذا تقدمون قول النجاشي الذي هو من دون سند على الرواية التي هي من دون سند، وتحكمون بهذا القول الذي من دون سند على رواية من دون سند؟ وفقا لأي منطق هذا؟ كلام النجاشي ليس له من سند. هكذا قال: ورأيت بعض أصحابنا، من هم هؤلاء؟ ربما من أسوأ الناس. من هم هؤلاء؟ نحن لا ندري. ورأيت بعض أصحابنا يضعفون لقاءه لأبي محمد عليه السلام، ويقولون: هذه حكاية موضوعة عليه والله أعلم. فكلام النجاشي ليس له سند، لماذا تحكمون بكلام ليس له سند على رواية مهمة تتناول المطالب العقائدية المهمة؟ إنهم يبحثون عن أي شيء لتضعيف حديث العترة الطاهرة، هذا هو ديدنهم. حينما أقول لكم إنني لا أستطيع أن أحسن الظن بهم من خلال معرفتي بحقائقهم، من خلال معرفتي بعقائدهم، من خلال معرفتي بكتبهم، من خلال معرفتي بأسلوبهم الخبيث، من خلال معرفتي بسخافة أقوالهم، لا أستطيع أن أحسن الظن بهم. كل القرائن، كل العلائم تشير إلى قبحهم، عوراتهم متكشفة أمامي في أقبح صورة من خلال اطلاعي على كتبهم، واطلاعي على دروسهم، واطلاعي على مجالسهم ومحاضراتهم. أتلومونني بعد ذلك من أنني دائما أسيء الظن بهم؟ إنني لا أجد مبررا واحدا ولو ضعيفا كي أتمسك به لأحسن الظن بهم. وفي نفس هذه المخرأة الوائل نستمع إليه.
التشقت تلقى لك فد مفسر يجي يقول لك: كاف هاي عين صاد، الكاف كربلاء، والهاء هلا في العترة، والعين ما أدري شنو، ويقوم يسطر لك من الحكيم.
ما هاي تفاسير
وهي بعيدة عن روح القرآن. القرآن العطاء الضخم ما يجي بها المحاولات هذه الماجيكون البسيطة، يعني هي عقلية وحدة عندها مغزى العجوز مخرفة، كلام ما يقبل بحال من الأحوال أبدا. هاللون من التفسير لا يقبل بحال من الأحوال.
حديث إمام زماننا حديث عجوز مخرفة. رجاء أعيد بث الوثيقة.
انت شقد تلقى لك فد مفسر يجي يقول لك كاف هاي عين صاد، الكاف كربلاء، والهاء هلا في العترة، والعين ما ادري شنو، ويقوم يسطر لك من الحكي ما ادري شنو. هذا لا، هاي تفاسير وهي بعيدة عن روح القرآن. القرآن هالعطاء الضخم ما يجي بها المحاولات هذه الماجنون البسيطة، يعني هاي عقلية وحدة عندها مغزى العجوز مخرفة، كلام ما يقبل بحال من الأحوال أبدا. هاللون من التفسير لا يقبل بحال من الأحوال.
ألا تلاحظون من أن كلامي دقيق جدا حينما أقول من أن هؤلاء أحدهم يخري في فم الآخر وبعد ذلك يتقيؤون خراءهم من أفواههم في رؤوس الشيعة الديخيين من أتباعهم؟ هذه الحقيقة الكاملة. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا سميع يا شفيع يا رفيع يا مني يا سريع يا بديع يا كبير يا قدير يا خبير يا مجير سبحانك يا لا الغاف الغاف يا حيا قبل كل حي يا حيا بعد كل حي يا حي الذي ليس كمثله حي يا حي الذي لا يشاركه حي يا حي الذي لا يحتاج إلى حي يا حي الذي يميت كل حي يا حي الذي يرزق كل حي يا حيا لم يرث الحياة من حي يا حي الذي يحيي الموتى يا حي يا قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانك يا
منير الخباز. في ندوة تطرح فيها عليه الأسئلة وهو يتصدى للإجابة باعتبار أنه علامة مفكر، آية من آيات الله، من تلامذة السيستاني، السائل يسأله عن رواية بحسب السائل يقول من أنها وردت في بحار الأنوار في الجزء 52 صفحة 190، يسأله عن فقهاء آخر الزمان من أنهم شر فقهاء تحت ظل السماء. ينفعل الخباز من هذا السؤال، من سؤال السائل، وستلاحظون أسلوب السطوة، هذا الأسلوب هو الأسلوب الذي يتعامل به المعممون مع عامة الشيعة. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
زين تفضل.
بحار الأنوار الجزء 52 صفحة 190، فقهاء آخر الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء.
زين فقهاء الشيعة قال
منهم خرجت الفتنة.
قال فقهاء الشيعة
بلي؟
قال فقهاء الشيعة
نعم
فقهاء الشيعة قال
لا لا، فقهاء تحت ظل السماء.
ما قال فقهاء الشيعة، هذا زين. بعد
منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود،
هذا ليس في البحار.
من هم فقهاء آخر الزمان
وقهاء؟ هذا ليس في البحار، هذا أولا.
نعم.
وثانيا بأن هذه الدعوة تطبيقها على فقهاء الشيعة، والحال بأن فقهاء ذلك الزمان يعني من بيدهم مقاليد الأمور، ما بعد ما نقدر نصرح هذا مفتي البلاد الفلانية وهذا مفتي تعرف بعد. المراد بفقهاء ذلك الزمن يعني من بيدهم مقاليد الأمور، مفتي البلد الفلاني ومفتي البلد الفلاني ومفتي البلد الفلاني، ولم يقل فقهاء الشيعة حتى يجي انت الطبقة على فقهاء الشيعة. نعم الرواية الواردة عندنا في قراء القرآن بالكوفة ولم يعبر بالفقهاء.
السائل سأله عن رواية في الجزء 52 صفحة 190 في بحار الأنوار، هو ماذا فعل؟ بغض النظر عن طريقة كلامه ولغة جسده، قال هذا ليس في البحار، هذه الرواية التي أشار إليها السائل، قال هذا ليس في البحار بشكل قطعي. السائل كان متأكدا من أن الرواية في البحار، فهو ذكر الجزء وذكر رقم الصفحة، لكن الطريقة التي يستعملها المعممون في التعامل مع الشيعة طريقة السطوة، طريقة التكبر، طريقة التجبر، هذه طريقة لا يعملون بها جزافا. وصايا مراجع النجف، هذه وصايا مراجع النجف. قبل أن أكمل الحديث دعوني أحكي لكم هذه الحكاية. في بداية شهر رمضان أنتم تتابعون معي هذه الحلقات، أتحدث عن مجموعة حلقات صولة القمر. في الشطر الأول من شهر رمضان كان الحديث عن الشذوذ الجنسي المنتشر في المذهب الطوسي النجفي القذر، وتحدثت عن مستويات هذا الشذوذ، عن المستويات النظرية وعن المستويات العملية. أنتم شاهدتم لما كنت أتحدث في تلك الحلقات صار هناك لغط وكلام في الأجواء الشيعية، لأن الناس لأول مرة تسمع هذه الحقائق والكلام كله بالوثائق. فهناك من الناس من كان يذهب في النجف إلى المراجع، في بعض الأحيان يسألون أسئلة خبيثة يريدون إثارة المرجع، وفي أحيان أخرى إنهم يسألون يريدون أن يعرفوا الحقيقة. أحد المراجع الموجودين في النجف، لا أذكر الأسماء، لا أريد أن أسبب إحراجا للذين نقلوا لي الكلام، الذين نقلوا لي الكلام هم أناس، وفي الحقيقة هو شخص مقرب جدا من المرجع الذي تدور حوله هذه الحكاية. هم معروفون كما نقول في تعابيرنا الشعبية العراقية، خلالات العبد، إشعيط ومعيط وجرار الخيط، ماكو غيرهم، افلان وفلتان وطقعان وشقعان، هم هؤلاء الذين انا اتحدث عنهم. فهذا المرجع اصابه الحرج من الاسئله التي توجه اليه، وثارت بعض هواجس الخوف في نفسه من ان الناس سيتغيرون عليه، فاتصل بمرجع آخر، وكان الاتصال باللغة الفارسية، فالاثنان يتكلمان اللغة الفارسية، فشكى له الحال. المرجع الثاني ماذا قال له؟ قال له قطعا باللغة الفارسية: أنا أترجم المضمون الذي وصلني، أنقل لكم المضمون. هالشكل قال، قال شيعة العراق لا تخاف من عدهم، امطاية وإحنا راكبين عليهم، بس أنت لا تضعف، إذا ضعفت يأكلونك، وإذا أكلوك يديرون علينا ويأكلوننا أيضا، لا تضعف، كن قاسيا لا تكن لينا، وإذا ما أجبت على أسئلتهم فأجب على الأسئلة بالتكبر وبالتجبر. شيعة العراق هذا الأسلوب، هو يقول له هذا الأسلوب هو اللي ينفعهم، وأمن ما راح يصير شيء، لا تخاف، أمن، شيعة العراق مطاية وإحنا راكبين على ظهورتهم، فما راح يصير شيء، بس أنت لا تضعف، لا تصير لين. هذا المرجع يحدث هذا الشخص الذي أخبرني بما دار بين هذين المرجعين وهما يتكلمان عبر التليفون باللغة الفارسية. وإلا فأنا ما أدراني بالذي يجري هناك، إلا أن شخصا نقل لي هذا الكلام، فكان يوصيه أن يبقى متجبرا متكبرا. هذا هو أسلوب معممي النجف وكربلاء حينما يسألون عن شيء لا يعرفون جوابه، أو حينما يوضعون في زاوية حرجة يستعملون أسلوب التجبر والتكبر. وهذه حالة عامة عند جميع المراجع الطوسيين، أتحفون بالوثيقة الرستقارية.
علي شرف مجور الله يسلمك. زوج صارت هشام من در بحث تقلید، تقلید تعبدی و حجیت قول مشهد در حقامی، آیا دلیل از آیات روایات هم هست؟
بشر عباد الذين يستمعون القول ليتبعون احسنه.
يعني بهترین بندگان کسانی هستند که حرفا رو گوش میکنن و
بهترین مراجع رو گوش میکنن بهترش میکنن.
خب نه، بحثتر این است که اولا خب این آیه را هیچ کدوم از آقایان مشتری در بحث
نه
مثلا برو جردی که حالا شما یا مثلا آقای آخوند خراسانی و امثالهم در اثبات تقلید ایشون می فرمایند که آیات قرآن هیچ کدوم دلالت بر تقلید نداره. حالا هر کدومی که آقای الان آقای یکی از علمای قدیم که مثلا
آیت الله بروجردی شما در حدیثی رو نگاه کنید همه قدیمه،
بعد این آیه ربط به تقلید تعبدی نداره، تو بحث تعلیم و تعلمی تعبدی همین است که طرف مجتهد بگه آقا قول من، فتوای من، فهم من در حق عامی فی نفس حجیت داره،
یعنی غلط میکنه. غلط
تو الان بله
میگه
اینجا دعوا کنی، نه بحث علمی میکنی، بحث علمی داری میکنی، ما که در واقع از اون جسارت که من میکنم من دارم میگم شما رساله نوشتید
رساله دو جلد
خود دو جلد داشته الان حجت میدونید قولتون رو در حق ما میانه خب اگه طرف شک کنه اگه مقلد شک کرد بازم حجت میانه
تو من میگم تو حق نزن موقعی حق بزنید که
امام صادق علیه السلام فرمودند آیه در شأن ماست خواسته در شأن ما اهل بیت احدی رو شامل نمیشه آیا قرآن محکم و تشابه نداره ناسخ و منسوخ نداره خب شما معصومین الان اسمت دارین خب شما اینجور که فوش میدین یعنی چه یعنی من امام معصومم حجت آقا مرجع میگه حجت خدا مرجع میگه حجت خدا
خفشو گفت خفشو یعنی خفشو
درست یعنی باید بگه این همین بلا مطالبه دلیله سلام این همین بلا این همین بلا
مطالبه دلیله دست رو
الفيديو الذي انتشر في الآونة الأخيرة لبشير النجفي ويتحدث فيه عن التقليد الأسلوب هو رجاء اعرضوا لنا فيديو بشير النجفي
بهذن أجوبة الذي يفهمها ناس وينتشر بسرعة ما كداي لأدلة آيات وروايات هذا ما فين هذا في مجال الحوزة به كذا هنا مثل هذا المثل كنو منو هلا لأمك أنا أبيك يلا
بهذه الطريقة لابد أن يكون التعامل مع الشيعة الديخيين ما هم حمير ويحق للمراجع أن يتعاملوا مع حميرهم بهذه الطريقة أعود إلى منير الخباس السائل سأله وهو متأكد من أن الرواية في الجزء 52 في الصفحة 90 بعد 100 من بحار الأنوار فقال له هذا ليس في البحار السائل سكت لأن الأجواء التي صنعها منير الخباس صارت ضاغطة على هذا السائل قال هذا ليس في البحار وكرر الكلام مرتين لأنه متأكد من أن الرواية ليست في البحار أنا أقول للعلامة منير الخباس هذا هو الجزء 52 من بحار الأنوار الذي تحدث عنه السائل طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان بالضبط مثل ما قال السائل صفحة 190 رقم الحديث 21 عن رسول الله صلى الله عليه وآله سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من القرآن إلا رسمه ولا من الإسلام إلا اسمه يسمون به وهم أبعد الناس من مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود بالضبط مثل ما قال السائل الرواية موجودة في الجزء 52 من بحار الأنوار صفحة 190 رقم الحديث 21 نقلها عن كتاب ثواب الأعمال وعقاب الأعمال للشيخ الصدوق. إذن الرواية موجودة في مصادرنا الأصلية القديمة، وصاحب البحار أثبتها في الجزء 52. منير الخباز لأنه عالم بالروايات والأحاديث، سيستاني خوئي طوسي علامة في فقه العترة الطاهرة بالإصرار، هذا ليس في البحار، هذا ليس في البحار أولا ثم يستمر في الحديث. وأنا أقول لمنير الخباز من أن المجلسي أوردها في الجزء 18 من البحار أيضا، أورد الرواية نفسها، فهذه مرة ثانية يوردها المجلسي في البحار. صفحة 146 رقم الحديث 7 ذكر الرواية بنفسها، لا حاجة لقراءتها مرة أخرى. صفحة 146 الجزء 18 من البحار. وأقول لمنير الخباز أيضا وذكرها المجلسي أيضا في الجزء 2 من البحار، صفحة 109 رقم الحديث 14. إذن الرواية موجودة في البحار في الجزء 2 وفي الجزء 18 وفي الجزء 52، هي أما مصدرها الأصل فهو ثواب الأعمال وعقاب الأعمال للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة. وهذه الطبعة التي بين يدي طبعة مؤسسة شمس الضحى الثقافية، إنها الطبعة الأولى 1444 هجري قمري، صفحة 561 رقم الحديث 4، الرواية هي هذا هو مصدرها الأصل، رواها الصدوق في كتابه ثواب الأعمال وعقاب الأعمال عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بإسناد متقدم ذكره الصدوق. المجلسي ذكر الرواية في هذه الأجزاء الثلاثة من البحار، في الجزء 52 في الجزء 18 وفي الجزء 2. الكليني أيضا ذكر الرواية في الكافي الشريف، وهذا هو الجزء 8 من الكافي الشريف، الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان، صفحة 243 رقم الحديث 479 بسنده عن الصادق صلوات الله عليه عن أمير المؤمنين قال: قال رسول الله: سيأتي على الناس زمان لا يبقى من القرآن، إلى آخر الرواية. الرواية موجودة في أمهات مصادر الحديث وهي واضحة. جاءنا الخباز ليقول لنا من أن المراد من الفقهاء هنا يعني الفقهاء الذين بيدهم مقاليد الأمور، ما هم فقهاء الشيعة الآن بيدهم مقاليد الأمور، مرجعك السيستاني بيده مقاليد الأمور وغيره، ما هم الفقهاء الآن بيدهم مقاليد الأمور. هو أراد أن يدفع بالرواية إلى المذاهب السنية. هناك ملاحظة دقيقة، لابد أن نلتفت إليها من أن هذا المصطلح الفقهاء يستعمل في الأجواء الشيعية بشكل واضح، بينما في الأجواء السنية لا يستعمل هذا المصطلح كثيرا. إنهم يستعملون مصطلح الأئمة ويستعملون مصطلح العلماء ويقولون لكبيرهم مفتي الديار، مفتي البلاد، من أنه رئيس هيئة العلماء، من أنه شيخ الأزهر. كلمة الفقهاء لا تتردد كثيرا في ثقافتهم، كلمة الفقهاء تتردد عندنا في الأجواء الشيعية بنحو واضح جدا. هذه القضية لا أقول من أنها أساس في الفهم، لكن لابد أن نأخذ هذا الأمر بنظر الاعتبار، لأن الأئمة يتحدثون عن زمان قادم، عن زمان نحن نعيش فيه كزماننا. وهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حدثنا به أئمتنا الأطهار. وهذا المعنى لا وجود له في الرواية من أن المقصود من الفقهاء الذين بيدهم مقاليد الأمور. لا أدري من أين جاء بهذا المعنى، هذا معنى تلصيقي لأجل أن يسكت السائل، وإلا فإن الرواية واضحة جدا تتحدث عن الفقهاء بنحو عام. روايات عصر الظهور، روايات عصر الغيبة، حينما نتعامل معها فإننا نفهمها بالدرجة الأولى في الأجواء الشيعية، لأن المخالفين لا علاقة لهم بهذا الموضوع، والأئمة يعرفون هذه الحقيقة. فحينما يتحدثون في شؤون الغيبة وفي شؤون الظهور فإن الكلام يرتبط بالواقع الشيعي. وحتى إذا أردنا أن نقول من أن الرواية لا يوجد فيها ما يشير إلى فقهاء الشيعة، الحديث عام عن فقهاء الشيعة والسنة، هل يستطيع منير الخباز أن يخرج فقهاء الشيعة من هذا الوصف؟ على أي أساس ووفقا لأي دليل؟ الرواية في فقهاء الشيعة، ما هو الدليل؟ لحن القول، أسلوب الأئمة في أحاديث الغيبة والظهور، يتحدثون في الأعم الأغلب عن الواقع الشيعي، ولا نحتاج إلى قرينة في ذلك. إذا أردنا أن نصرفها إلى فقهاء المخالفين نحتاج إلى قرينة في ذلك. وإذا أردنا أن نتجاوز كل هذا الكلام فإن الفقهاء هنا تكون جامعة لفقهاء الشيعة ولفقهاء السنة على حد سواء. فعلى أي أساس أخرجنا فقهاء الشيعة؟ هذا هو الكذب والتدليس والتزوير. ثم ماذا يقول؟ وكان هذا الشيء تبرعا منه، فإن السائل ما سأل عن ذلك. قال نعم، الرواية الواردة عندنا في قراء القرآن بالكوفة ولم يعبر بالفقهاء. أقول إما أنك كذاب يا منير، وإما أنك جاهل وجهلك مقرف. الرواية ذكرت القراء وذكرت الفقهاء، وهذا هو مصدرها، دلائل الإمامة، هذا أعلى شأنا من البحار. فأنت تقول لا بد من الرجوع إلى كتبنا القديمة المعروفة، دلائل الإمامة. أقدم من البحار، وهو من مصادر البحار، ومؤلفه الطبري الإمامي من أعلام القرن الخامس الهجري. هذه الطبعة طبعة مؤسسة البعثة قم المقدسة، الطبعة الأولى 1413 هجري قمري. دلائل الإمامة لمحمد ابن جرير الطبري الإمامي، اسمه مشابه للمؤرخ الطبري، فالمؤرخ الطبري السني محمد ابن جرير، وهذا أيضا اسمه محمد ابن جرير الطبري الإمامي، تمييزا له عن المؤرخ والمفسر الطبري السني. صفحة 455، رقم الحديث 435. الرواية طويلة عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، ويسير إلى الكوفة صاحب الأمر، فيخرج منها 16,000 من البترية شاكين في السلاح، قراء القرآن، فقهاء في الدين، قد قرحوا جباههم وشمروا ثيابهم وعمهم النفاق، وكلهم يقولون يا ابن فاطمة ارجع لا حاجة لنا فيك، فيضع السيف فيهم على ظهر النجف عشية الاثنين من العصر إلى العشاء، فيقتلهم أسرع من جزر جزور، فلا يفوت منهم رجل ولا يصاب من أصحابه أحد، إلى آخر الرواية الشريفة. هكذا وصفهم إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، قراء القرآن، فقهاء في الدين، هذا هو حاله. رجاء أنصتوا لما تحدث به منير الخباز في الفيديو نفسه.
زين تفضل.
بحار الأنوار الجزء 52 صفحة 190. فقهاء آخر الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء.
زين فقهاء الشيعة قال
منهم خرجت الفتنة.
قال فقهاء الشيعة.
بلي.
قال فقهاء الشيعة.
نعم.
فقهاء الشيعة قال.
لا لا فقهاء تحت ظل السماء.
ما قال فقهاء الشيعة. هذا زين. بعد.
منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود.
هذا ليس في البحار.
من هم فقهاء آخر الزمان؟
وقهاء. هذا ليس في البحار. هذا أولاً. وثانيا بأن هذه الدعوة تطبيقها على فقهاء الشيعة، والحال بأن فقهاء ذلك الزمان يعني من بيدهم مقاليد الأمور، ما بعد ما نقدر نصرح هذا مفتي البلاد الفلانية وهذا مفتي تعرف بعد. المراد بفقهاء ذلك الزمان يعني من بيدهم مقاليد الأمور، مفتي البلد الفلاني ومفتي البلد الفلاني ومفتي البلد الفلاني، ولم يقل فقهاء الشيعة حتى يجي انت تطبق على فقهاء الشيعة. نعم الرواية الواردة عندنا في قراء القرآن بالكوفة، ولم يعبر بالفقهاء.
هل سمعتم شيئا صحيحا في كل كلامه؟ صدقوني هذا حالهم دائما، حالهم في أحاديثهم وحالهم في كتبهم، لا يفقهون شيئا من دين العترة الطاهرة، ولا يفقهون شيئا من حديث العترة الطاهرة، ولا يفقهون شيئا من ثقافة العترة الطاهرة. عندهم معلومات لكنها لا علاقة لها بدين العترة الطاهرة، دين مزيف هذا. مثلما قلت لكم عنواننا صناعة الدين المزيف، عبر الثالوث المنجس المرجع التقليد الخمس. نذهب إلى فاصل.
يا من له ذكر لا ينسى، يا من له نور لا يطفى، يا من له نعم لا تعاد، يا من له ملك لا يزول، يا من له ثناء لا يحصى، يا من له جلال لا يكيف، يا من له كمال لا يدرك، يا من له قضاء لا يراد، يا من له صفات لا تبدل، يا من له نعوت لا تغير. سبحانك يا الله الغاث، يا رب العالمين، يا مالك يوم الدين، يا غاية الطالبين، يا ظهر اللاجين، يا مدرك الهاربين، يا من يحب الصابرين، يا من يحب التوابين، يا من يحب المتطهرين، يا من يحب المحسنين، يا من هو أعلم بالمهتدين. سبحانك يا الله
في نفس الاتجاه وفي نفس السياق، منير الخباز يتحدث عن موضوع يثيرهم جميعا، يثير أصحاب العمائم، ما يرتبط بعلاقة علماء النجف بإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، خصوصا عند ظهوره الشريف. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
أنا أستغرب يعني من الإصرار، اجي أنت الآن قال لك شنو، والله عندنا حديث يقول إذا ظهر القائم يذبح فقهاء ذلك الزمان. من وين الحديث ده؟ من جاي منه أنت؟ ها؟ من وين؟ هذه الكتب المعتبرة عندنا، طلع لي الحديث منها هذا. يلا تعتمد على كتب متأخرة ليس لها مصدر، كتاب إلزام الناصب أو كتاب شو اسمه، بيان شنو اسمه، بيان آل محمد اسمه، نعم، بشارة المصطفى، كتب متأخرة حديثة. ارجع للكتب الأصلية. هذا الكافي، هذا من لا يحضر الفقيه، هذا البحار، ارجع للكتب الأصلية وجيب لي حديث يقول بأن المهدي إذا خرج آخر الزمان يذبح الفقهاء، فقهاء الشيعة. جيب لي دليل، جيب لي رواية من هالكتب المعتمدة. جيب، تعتمد على كتب متأخرة دس فيها ما دس نكاية بعلماء الشيعة وفقهائهم، وتقول والله هذا دليل على أن الفقهاء آخر الزمان مو زينين، وانحصرت الوثاقة بس في 3-4 في البالتوك، هذا دليل بينك وبين الله؟ هذه الكتب المعتبرة، جيب لي رواية من هالكتب، من الكافي، من الفقيه، من التهذيب، من الاستبصار، من البحار، يقول أن الإمام إذا خرج يذبح فقهاء الشيعة. جيب لي دليل، جيب لي رواية. لا نريد نطبل على الناس ونستغل ضعفهم مساكين. الرواية الموجود عندنا يذبح أو يقتل 70 من قراء القرآن بالكوفة، ما قالت فقهاء ولا قالوا فقهاء الشيعة، قراء للقرآن. هذه الرواية الموجودة.
زين يا منير، زين يا منير، دليني هاي الرواية وين موجودة بالكافي، وين موجودة بالفقيه، وين موجودة بالتهذيب، وين موجودة بالاستبصار، وين موجودة بالبحار. دليني على هاي الرواية. أنت مو طالب، أنا أطالبك، دليني هاي الرواية اللي أنت جاي تقول عليها. الرواية الموجودة عندنا يذبح أو يقتل 70 من قراء القرآن بالكوفة، ما قالت فقهاء ولا قالت فقهاء الشيعة، قراء للقرآن. هذه الرواية الموجودة وين موجودة يا منير؟ دليني عليها. لا يوجد مثل هذا الكلام لا في الكافي ولا في الفقيه ولا في التهذيب ولا في الاستبصار ولا في البحار. يقول لو اريد نطبل على الناس او نستغل ضعفهم مساكين، ما انت جاي تطبل عليهم او تستغل ضعفهم، جيب لنا دليل على هذه الرواية. لاحظتم الطريقة التي يتكلم بها؟ بهذا الأسلوب يضيعون جهلهم ويضحكون عليكم، مع ملاحظتي أن منير الخباز هواية أفضل وهواية أعلم إذا كان عنده من علم من بقية الخطباء ومن بقية المتحدثين ومن بقية أساتذة الحوزة في النجف، لذلك دائما يخرجونه للناس باعتبار أنهم يشوفون ينطلع به، هذا هو اللي ينطلع به عندهم. رواية الفقهاء قرأتها عليكم، موجودة هنا في دلائل الإمامة. أنا لا أريد أن أفصل في الكلام كثيرا، لكنني أقرأ عليكم وليسمع منير الخباز. هذا رجال الكشف، هذا ليس من الكتب المتأخرة، هذا معاصر للكليني، رجال الكشف. هذه الطبعة طبعة مركز نشر آثار العلامة المصطفوي، إنها الطبعة الرابعة 2004 ميلادي، طهران إيران، صفحة 299، رقم الحديث 533، بسنده عن المفضل بن عمر قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: لو قام قائمنا بدأ بكذابي الشيعة فقتله. هذا أول شيء يفعله الإمام بحسب الرواية هذه، وهذا الكتاب من كتبنا القديمة، وهو أحد الكتب الرجالية التي تعتمدون عليها، الرواية عن المفضل بن عمر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: لو قام قائمنا بدأ بكذابي الشيعة فقتله. إذن الإمام سيبدأ بكذابي الشيعة وسيقتلهم، يقتلهم جميعا. الإمام هنا يقتل كل شخص يكذب، هذا غير ممكن، الناس كلها تكذب ولكن كل بحسبه. إذن هو يقصد نوعا معينا من الكذابين، وجاء وصفهم ليس بكاذبين، كذاب، الكذاب الذي يكذب ويكذب ويكذب، مبالغة، فعال، كاذب كذاب. إذن الكاذبون الإمام لا يقتلهم، وإنما يقتل الكذابين. هل يقتل الكذابين مثلا في أمور التجارة؟ هل يقتل الكذابين مثلا في أمور الصناعة والزراعة. هذا الكلام ليس منطقيا. الإمام جاء لإصلاح أحوال هؤلاء، وإنما يقتل صنفا من الكذابين هم الذين يمثلون السبب الأول لضلال الناس والسبب الأول لعداء العترة الطاهرة. هؤلاء هم الذين سيقتلهم صاحب الأمر. لو قام قائمنا ما قال بدأ بكذابي الوهابية بكذابي الشيعة فقتله. نحن نعود إلى رواياتهم. من هم أكذب الكذابين في الروايات عند الشيعة؟ لن تجدوا أكذب من مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الطويلة بحسب تفسير إمامنا الحسن العسكري. إنها رواية التقليد، حتى لو كان منير الخباز وسيستانيه وخوئيه يضعفون تفسير الإمام العسكري فإنهم يضحكون على الشيعة برواية التقليد. فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه، ويبترون الرواية بترا لا يكملون ما جاء في الرواية، وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم، القلة القليلة. أما الأكثرية فإن الرواية تصفهم بأنهم يكونون أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. هؤلاء هم أكذب الكذابين. الإمام يقول يتعلمون بعض علومنا الصحيحة، وماذا يفعلون بعد ذلك؟ يضيفون إليه، إلى هذا البعض الذي تعلموه من العلوم الصحيحة للعترة الطاهرة، يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها. إذا أردنا أن نحولها إلى أرقام، فإذا تعلموا من علوم العترة بنسبة 10% فإن أكاذيبهم ستكون بنسبة 120%. هل هناك أكذب من هؤلاء؟ لأن الإمام هكذا قال يضيفون إليه أضعافه. أقل الأضعاف ثلاثة، أضعاف جمع، وأضعاف أضعافه وأضعاف الثلاثة، أضعاف الثلاثة 9، وهذا أقل الأضعاف. 9 مع 3 يساوي 12. فإذا كان الذي تعلموه بنسبة مئوية تساوي 10% من العلم الصحيح من علم العترة الطاهرة، أضافوا إلى ذلك 120% من الأكاذيب. هل هناك أكذب من هؤلاء؟ هؤلاء هم الكذابون. هؤلاء أكذب أناس على وجه الأرض. إنهم مراجع التقليد عند الشيعة. إنني أقرأ عليكم من تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، الطبعة طبعة ذوي القربى، الطبعة الأولى، قم المقدسة. إنها الصفحة 74 بعد 200 من الحديث الذي يبدأ في الصفحة 71 بعد 200 برقم 43 بعد 100، الحديث 43 بعد 100. لا يوجد أكذب من هؤلاء، فإن إمام زماننا يبدأ بكذابي الشيعة. كذابو الشيعة هؤلاء الذين يكذبون على العترة بدرجة هي 120%. ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها، براء منها. وماذا يترتب على ذلك؟ فيتقبله المستسلمون من شيعتنا، يتقبلون ذلك لأنهم يعتقدون أن هذا من دين العترة، مثلما الآن يتحدث منير الخباز، وإن كان يتحدث بسبب جهله، الرجل جاهل بدين العترة وفقه العترة وحديث العترة. وأنا أقول له: جئني بمصدر لهذه الرواية التي أنت نقلتها، أنت تقول لابد أن نأتي بالأحاديث من الكافي، من الفقيه، من التهذيب، من الاستبصار أو من البحار، فجئني بمصدر لهذه الرواية من المصادر التي ذكرتها. حتى في المصادر الأخرى لا توجد رواية كهذه التي أنت تتحدث بها. رجاء أعيد لنا الفيديو.
أنا أستغرب يعني من الإصرار. اجي أنت الآن قال لك شنو؟ والله عندنا حديث يقول إذا ظهر القائم يذبح فقهاء ذلك الزمان. من وين الحديث ده؟ من جايبنا أنت؟ ها؟ من وين؟ هذه الكتب المعتبرة عندنا، طلع لي الحديث من هذا. يلا. تعتمد على كتب متأخرة ليس لها مصدر، كتاب إلزام الناصب أو كتاب شو اسمه بيان، شنو اسمه؟ بيان آل محمد اسمه؟ نعم، بشارة المصطفى، كتب متأخرة حديثة. ارجع للكتب الأصلية. هذا الكافي، هذا من لا يحضره الفقيه، هذا البحار، ارجع للكتب الأصلية وجيب لي حديث يقول بأن المهدي إذا خرج آخر الزمان يذبح الفقهاء، فقهاء الشيعة. جيب لي دليل، جيب لي رواية من هالكتب المعتمدة. جيب، تعتمد على كتب متأخرة دس فيها ما دس نكاية بعلماء الشيعة وفقهائهم، وتقول والله هذا دليل على أن الفقهاء آخر الزمان مو زينين، وانحصرت الوثاقة بس في 3-4 في البالتوك، هذا دليل بينك وبين الله؟ هذه الكتب المعتبرة، جيب لي رواية من هالكتب، من الكافي، من الفقيه، من التهذيب، من الاستبصار، من البحار، يقول أن الإمام إذا خرج يذبح فقهاء الشيعة. جيب لي دليل، جيب لي رواية. لا نريد نطبل على الناس ونستغل ضعفهم مساكين. الرواية الموجود عندنا يذبح أو يقتل 70 من قراء القرآن بالكوفة، ما قالت فقهاء ولا قالوا فقهاء الشيعة، قراء للقرآن، هذه الرواية الموجودة.
في الكافي الشريف في الجزء الثامن من الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل، صفحة 203، رقم الحديث 362، بسنده، بسند الكليني عن هشام بن سالم قال: قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: إن ممن ينتحل هذا الأمر، ممن يظهر الاعتقاد بمحمد وآل محمد، ينتحل يعتقده، إن ممن ينتحل هذا الأمر ليكذب حتى إن الشيطان لا يحتاج إلى كذبه. الإمام لا يتحدث هنا عن القصابين أو عن الخياطين أو عن الأطباء أو عن المشتغلين في حقل الإعلام، قد يكذبون، ولكن الإمام يتحدث هنا عن جهة دينية، لأن الشيطان لا يعبأ بكذب الإعلاميين ولا يعبأ بكذب الحدادين وبكذب النجارين، الشيطان يعبأ ويهتم لكذب رجال الدين. هذه المادة الأساسية التي يحتاجها لإضلال الناس. إن ممن ينتحل هذا الأمر ليكذب حتى حتى أن الشيطان لا يحتاج إلى كذبه. هؤلاء هم الكذابون الذين سيبدأ إمام زماننا بقتلهم، كذابوا الشيعة، مراجع الشيعة. أقرأ عليكم من صفات الشيعة للصدوق، رقم الحديث 14 بتسلسل كتاب صفات الشيعة بسنده، بسند الصدوق، عن أحمد بن محمد الخزاز قال: سمعت الرضا صلوات الله عليه يقول: إن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت لمن هو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال. هذا ما هو موظف في دائرة البلدية، ولا هو مسؤول دائرة الدفاع المدني، ولا من الذين يشتغلون في مصلحة المطافئ، ولا ولا ولا، هؤلاء هم مراجع الدين. الحديث هنا ليس عن أصحاب العمائم الصغيرة، لأن أصحاب العمائم الصغيرة الناس لا تتبعهم. إن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت لمن هو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال. فقلت له: يا ابن رسول الله، بماذا؟ قال: بموالاة أعدائنا ومعاداة أوليائنا، إنه إذا كان كذلك اختلط الحق بالباطل واشتبه الأمر، فلم يعرف مؤمن من منافق. هذا هو الذي يجري في النجف الآن، وخصوصا في أجواء المرجعية السيستانية. هذا هو الواقع الموجود على الأرض. دققوا فيما يقوله إمامنا الرضا صلوات الله عليه: إن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت لمن هو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال. فقلت له: يا ابن رسول الله، بماذا؟ قال: بموالاة أعدائنا ومعاداة أوليائنا، إنه إذا كان كذلك اختلط الحق بالباطل واشتبه الأمر، فلم يعرف مؤمن من منافق. هؤلاء هم الكذابون الذين سيقتلهم صاحب الأمر. من الذي يقوم بهذا الدور؟ الطبيب في المستشفى أم المهندس في دائرة الإعمار أم رجال الشرطة أم قادة الجيش الذين يقومون بهذا، بخلط الأوراق وبمعاداة أولياء أهل البيت وموالاة أعداء أهل البيت؟ هؤلاء هم المراجع القائلون من أن أعداء أهل البيت أنفسنا، هؤلاء هم الذين يقومون بهذا الدور. الحكاية واضحة واضحة. أدل دليل على ذلك حربكم لقناة القمر. لماذا؟ ماذا تقدم قناة القمر للشيعة؟ تقدم لهم دين العترة في أوضح صورة، بقدر ما نستطيع، بقدر ما نتمكن. هنا تختلط الأمور على الشيعة، فلا يعرف المؤمن من المنافق. الذي يقوم بهذا الدور هم المراجع الكبار، وهؤلاء هم الكذابون الذين سيقتلون. هؤلاء هم البتريون الذين بتروا دين العترة وبتروا عهد الإمامة. هؤلاء هم البتريون الذين يتحدث عنهم إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه: ويسير إلى الكوفة فيخرج منها، يسير صاحب الأمر فيخرج منها 16,000 من البترية. هؤلاء هم البترية، شاكين في السلاح، قراء القرآن، فقهاء في الدين، قد قرحوا جباههم وشمروا ثيابهم وعمهم النفاق، وكلهم يقولون: يا ابن فاطمة ارجع، لا حاجة لنا فيك. كلهم يقولون حينما أقول لكم لا يوجد استثناء، هذا الكلام أنا لا آتيكم به من عندي، هذه نصوص أحاديث الأئمة، هذه الرواية وغيرها، وكلهم يقولون يا ابن فاطمة ارجع لا حاجة لنا فيك. الإمام الباقر يقول وعمهم النفاق، وعمهم النفاق، والكذب والكذب ملازم أساسي ورئيسي للنفاق، وعمهم النفاق، وكلهم يقولون يا ابن فاطمة ارجع لا حاجة لنا فيك، فيضع السيف فيهم على ظهر النجف عشية الاثنين من العصر إلى العشاء، فيقتلهم أسرع من جزر جزور، فلا يفوت منهم رجل ولا يصاب من أصحابه أحد. الإمام يقول دماؤهم قربان إلى الله، ثم يدخل الكوفة فيقتل مقاتليها. هؤلاء مقلدوهم الذين في الكوفة حتى يرضى الله عز وجل. فدماء هؤلاء المراجع قربان إلى الله، هذا القربان يقدمه أصحاب صاحب الزمان. هذه الروايات واضحة صريحة، أما هؤلاء كذبون يكذبون عليكم ويضحكون عليكم. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا شفيق يا رفيق يا حفيظ يا محيط يا مقيت يا مغيث يا معز يا مذل يا مبدئ يا معيد. سبحانك يا يا من هو أحد بلا ضد، يا من هو فرد بلا ند، يا من هو صمد بلا عين، يا من هو وتر بلا كف، يا من هو قاض بلا حرف، يا من هو رب بلا وزير، يا من هو عزيز بلا ذل، يا من هو بلا فرق، يا من هو ملك بلا عز، يا من هو موصوف بلا شبيه. سبحانك
الحكاية طويلة طويلة، وقت الحلقة انتهى، سنكمل الكلام في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى، لكن الخلاصة تتلخص في أن القوم لا علم لهم بدين العترة الطاهرة، فإذا أردتم دين العترة الطاهرة فلا تقتربوا منهم ولا تأخذوا الدين منهم، إلا إذا أردتم أن تكونوا على المذهب الطوسي، فهنيئا لكم بهم، بهؤلاء الجهال الذين لا يفقهون شيئا من دين العترة الطاهرة، وهنيئا للجهال بحميرهم الديخيين. نكمل الحديث غدا إن شاء الله تعالى. أقول لأخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي من غير الطوسيين اللعناء ومن غير أتباعهم الديخيين الخوثان الثولان الأغبياء، أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.